الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية المباركة مسبوقة بآيات الجهاد وحالات المنافقين والكفار وكذلك ضعاف الإيمان، وبعد ذلك تأتي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم بعد ذلك كذلك يدخل في الكفار حالات الكفار، فيظهر من هذا يعني جعل هذه الآية المباركة قبلها وبعدها هذا الموضوع تحذيرا للمسلمين ألا يبتلوا بما ابتلى به هؤلاء المنافقين أو الكفار وضعاف الإيمان. ولذلك إنما نراجع إلى الآية، لا بأس أن نشير إلى الآيات التي في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد ومحمد، صلوا على محمد وآل محمد. نعم، في هذه السورة المباركة لا نذكر يعني جل الآيات حول الجهاد، منها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله حتى يصل إلى ما يقرب من آياتنا التي مورد للبحث. فقال الله تبارك وتعالى، نعم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا ثم يذكر حياة الدنيا وأن حياة الدنيا أمر فانية. فعلى ذلك هذه الآية المباركة عندما يأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ومباشرة يقول: ولا تبتلوا أعمالكم، نوع من التحذير عن الخروج عن الخط الصحيح. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذا الأمر عرف يعني الله أراد أن لا يجعل المسلمين في حالة العجب بناء أنفسهم أو الاشتغال بالدنيا وملاهي الدنيا وملذات الدنيا حتى يتركوا طاعة الله وطاعة الرسول. ثم حول طاعة الله وطاعة الرسول هناك أقوال للمفسرين في المجمع، يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بتوحيده وأطيعوا الرسول بتصديقه، وقيل أطيعوا الله في حرمة الرسول وأطيعوا الله في تعظيم أمر الله. ظاهرا أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الموارد التي تأتي في القرآن، وترى أطيعوا يكرر في هذا الأمر. إطاعة الله تبارك وتعالى هو إطاعة الله تبارك وتعالى في مقام العقل والاعتقاد، وإطاعته تعالى في مسألة الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى، وإطاعة الرسول فيما بما أنه هو ولي المؤمنين وهو إمام المؤمنين وهو قائد المؤمنين، عليهم أن يطيعوا أوامره ونواهيه. فأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه الذي جاء في الشارع أن الرسول يبلغ إلى الناس أمر الله تبارك وتعالى، فهو طاعة لله. وطاعة الرسول بعبارة أخرى الأوامر الولائية التي تصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق الأحكام في مسائل الجهاد وفي غيرها من الأمور. ولكن هكذا ذكروا مثلا في المجمع: قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بتوحيده، يعني جعل إطاعة الله الاعتقاد بالتوحيد، أو نقول التوحيد كذلك أراد من التوحيد التوحيد الاعتقادي والتوحيد في العبادة والتوحيد في العمل، لأنه الشرك كذلك على ثلاثة أقسام: شرك في الاعتقاد أن يشرك لله تبارك وتعالى شيئا آخر، يرى هنا إله خير وإله شر، أو يأتي بأشياء مختلفة. والشرك في العبادة ما كان المشركون يشتغلون به، يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وهم كانوا يقولون الله، لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يعتقدون بالله ولكن يعبدون الأصنام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فعبادة غير الله تبارك وتعالى كذلك لا يجوز من المحرمات، وكذلك إطاعة غير الله تبارك وتعالى كذلك عبادة له. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق من الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق من الشيطان فقد عبد الشيطان. من أصغى إلى ناطق، يعني إطاعة ناطق في مقابل إطاعة الله تبارك وتعالى، كما في القرآن يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه ليس المراد أنه يعبد هواه، يسجد لهواه أو يجعله إلها، هو إله لا يعتقد أن هواه هو الإله، بل إلهه هواه اتباع الهوى، اتباع الهوى، اتباع المعز في مقابل أمر الله تبارك وتعالى، هذا شرك، ولكن شرك في مقام العمل ليس في مقام العبادة ولا في مقام الاعتقاد. ولذلك لعل صاحب المجمع كذلك عندما يقول بتوحيده، يعني توحيده في مقام الاعتقاد وفي مقام العبادة وفي مقام العمل. وأطيع الرسول بتصديقه، وقيل أطيع الله في حرمة الرسول، وأطيع الرسول في تعظيم أمر الله. هذا جعل هناك كأنه مدرج: حرمة الرسول، أطيع الله، الله يأمرنا بتعظيم الرسول رعاية حرمة الرسول، وأطيع الرسول في تعظيم أمر الله، والرسول يأمرنا بإطاعة الله تبارك وتعالى. إن الله يأمرنا بطاعة الرسول، تكريم الرسول، تعظيمه، والرسول يدعو إلى طاعة الله تبارك وتعالى. كذا يعني نوع من الدور، هذا دور معي وليس فيه يعني محال. الدور الذي هو محال دور مسرح، ولكن الدور المعي لا إشكال فيه. عندما يكون هناك شيئان، واحد متوقف على الآخر، تجعل هناك حجرين يستند هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، هذا وقوفه متوقف على هذا وهذا وقوفه متوقف على هذا، وهذا لا إشكال فيه. أو في مقام الإيمان والعمل، الإيمان يدعونا إلى العمل، والعمل كذلك يغذي إيماننا. الأناغة بين الإيمان والعمل، كل واحد يؤثر في الآخر ويغذي الآخر في جهة أخرى، فعلى ذلك هذا لا إشكال فيه. فهذا المعنى كذلك لا إشكال فيه. وكذلك ثم قال: لا تبتلوا أعمالكم بالشك والنفاق أن أطاع، وقيل بالرياء والسمعة عن الكلب، وقيل بالمعاصي والكبائر عن الحسن. وكذلك أشار إليه في بعض التفاسير في تفسير الأمثل، هناك في مقابلة أو مقارنة بين المشركين وبين المؤمنين، أن أسلوب حياة المؤمنين وبرنامجهم أنهم في مقابل الكفار، أن المؤمنين هم يؤمنون بالله تبارك وتعالى وهم لا يؤمنون، يطيعون الله وهم يعصون الله، هم يطيعون النبي وهم يعصون النبي، وهم أعمالهم مقبولة عند الله تبارك وتعالى، إن الله لا يضيع عمل المحسنين، وهؤلاء أعمالهم باطلة يبطلون أعمالهم. فعلى ذلك هذا كذلك من الأمور التي لا بد ترجع إليه. كذلك هناك وردت أن هناك يوها مما بين المؤمنين، كان أفراد هم يغسرون في طاعة الرسول، ولذلك إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أو أطيعوا الرسول في إشارة إلى هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بالله، كانوا من المؤمنين مؤمنين برسول الله، ولكن في مقام الطاعة كانوا يتغاعسون، وكثر ما كان أمثالي يؤمنون بالله يحبون الله ويحبون الرسول، ولكن في مقام الطاعة لا يقبلون. فالله تبارك وتعالى أمر بذلك حتى لا يكون هذا التغاعس والكسل في طاعة الله تبارك وتعالى. هناك في الميزان بعدما هو يصدق أن هناك الآية آية مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن يأتي بإشارة إلى بقرينة الآيات التي قبلها وبعدها، أطيعوا الله في أمر الجهاد، بما أن الآيات وردت في الجهاد، أطيعوا الله في أمر الجهاد. هذا عبارته رضوان الله عليه، يقول الآية وإن كانت في نفسها مستقلة في مدلولها مطلقة في معناها، حتى استدل الفقهاء بقوله لا تبطلوا أعمالكم على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها، من أدلة التي يقولون أن الصلاة لا يجوز نقض الصلاة بدون عذر هذه الآية المباركة، لكنها من حيث وقوعها في سياق الآيات السابقة المتعرضة لأمر القتال، وكذا الآيات اللاهقة الجارية على السياق، وخاصة في ظاهر قوله إن الذين كفروا إلى آخره من التعليل، يعني إن الذين كفروا في الهغف ببيان تعليل، وما هي فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم، الآية التي جاءت بعد هذه الآية المباركة بآية هذا الذي يدل على التفريع. بالجملة الآية بالنظر إلى سياقها تدل على إيجاب طاعة الله سبحانه فيما أنزل من الكتاب وشرع من الحكم، وإيجاب طاعة الرسول فيما بلغ عن الله سبحانه وفيما يسر من الأمر من حيث ولايته على المؤمنين في المجتمع الديني، وعلى تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب هبط أعمالهم كما ابتلى أو كما ابتلي به أولئك الضعفاء الإيمان المائلون إلى النفاق، الذين إن جر أمر بعضهم إلى أن ارتدوا بعدما تبين لهم هدى. ثم يقول فالمراد بحسب المورد من طاعة الله طاعته فيما شرع وأنزل من حكم القتال، ومن طاعة الرسول طاعته فيما بلغ منه وفيما أمر به منه ومن مقدماته وبما له من الولاية فيه، وإبطال الأعمال التخلف عن حكم القتال. يعني هو يقول هذه الآية بهذا السياق إنما يدل على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول في أمر القتال في تهيئة المقدمات وأمثال ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى اللفظ من دون السياق هو أعم. ولذلك هو بعد وقيل، فعلى ذلك يمكن أن نقول في كثير من الآيات نرى هذا الأمر، الله تبارك وتعالى قد يبين كبرى ثم يأتي للكبرى صغريات، وكثير ما يأتي بالصغريات ثم في الآخر الآية يأتي بكبرى، إن الله سميع عليم، إن الله غفور رحيم، كل هذه الآيات التي وردت في زين الآيات مباركة هي كبريات الله تبارك وتعالى أشار إليه بمناسبة ما صغريات التي ذكرت قبلها. فعلى ذلك لا بأس أن نقول هذه الآيات في وردت في الجهاد، ولكن في هذه الآية الله يأمر أمرا مطلقة في طاعته وطاعة رسوله، والحذر عن إبطال أعمالهم. فعلى ذلك لا داعي أن نقول هذا محصورا على هذا الأمر، بل نقول أنه أعم من كل هذه الأمور. ثم هو يذكر بعض أعمال في الإحباط، وقيل المراد بإبطال الأعمال إحباطها بمنهم على الله ورسوله بإيمانهم، كما في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا ولا تبطلوا أعمالكم. لماذا؟ يعني بعدما آمنتم وأطعتم الله والرسول لا تبتلوا بأن تمنوا على الله تبارك وتعالى أو على الرسول بأنكم مطيعون. كثيرا ما المؤمنين أهل الخير أهل البذل أهل السخاء أمور كثيرة ولكن يمنون في نفسهم، يمنون على الله ومأمنون على النبي، وفي خارج الأمر كذلك يذكرون أعمالهم منة على الفقراء، منة على الجهات الأخرى. ولذلك من الأمور التي تأتي الشيطان في بادئ الأمر يمنعنا عن سبيل الخير، يقف دوننا أن نعمل خيرا. إذا استطعنا أن نكسر هذا الحاجز وغلبنا على نفسنا وعلى حبنا للمال وبذلنا المال وبذلنا النفس، يأتي في مرحلة أخرى أمامنا ويقول أحسنت، أنت واقعا بذلت، ضحيت، فعلت كذا وكذا. ثم في نفسي يسير حالة العجب بالنفس والمن على الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما من على خلق الله تبارك وتعالى، سواء الفقراء الذي يختم الفقراء ينظر إليهم بنظر الاحتقار، وعندما يقف أمامهم يقف عنوان أنا الذي فعلت هؤلاء أعطيهم بيوت أو أمرتهم لهم كذا، ويبتل أعماله بهذا الأمر. بينما الإنسان الذي هو إذا توفق بفعل خير لابد أن يكون أذل ممن لم يتوفق، لأن الله تبارك من عليه بهذا الشيء وفقه، لابد أن يتوجه، هذا ليس منه، هذا من الله تبارك وتعالى. من أين أتيت بهذه الأموال؟ كلها من الله تبارك وتعالى. فكيف فعلت ذلك؟ الله تبارك وتعالى وفقك لتنفق. فهذا القبول من الله تبارك وتعالى في هذا الأمر منة من الله على الإنسان. فكلما يسير الإنسان أعظم وأكبر خيرا وأطاء وعلما والتقوى، لابد أن يكون أذلا عند الله تبارك وتعالى، ويعرف كل ذلك من الله. ولو لم يكن الله تبارك وتعالى أخذ بيده ما وصل إلى ما وصل إليه. إذا كان هكذا دائما ليس معجبا بنفسه، دائما معجبا بربه، ويشكر ربه ويخاف أن يفوته هذه النعمة التي بيده. ولذلك الله تبارك وتعالى بعدما يقول أتئوا الله وأتئوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم، ذكروا كذلك في لا تبتلوا وجوها أخرى كلها تسب إلى جهة واحدة، منها قيل إبطال الصدقات بالمن والأذى. الله في آية أخرى لا تبتلوا صدقاتهم بالمن والأذى، وقيل إبطالها بالمعاصي. كثير من الكبائر إذا ارتكب الإنسان من الكبائر تحبط الأعمال، ولكن صاحب الميزان رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الأمور يقول ويرد على هذه الأغوال جميعا أن كل واحد منها على تقدير صحته وتسليمه مصداق مساجد الآية، مع القضى عن وقوعها في السياق الذي تقدمت الإشارة إليه. وأما من حيث وقوعه في السياق فلا تشمل إلا القتال كما مر. وهناك كذلك نحن ملاحظة في هذا الأمر لهذا العلامة العظيمة التي كلنا نستفيد منه، أنه لا داعي أن نحسر الأمر. لماذا الله تبارك وتعالى قال يأتيوا الله وأتيوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم، وقبل ذلك آيات الجهاد وبعدها آيات الجهاد؟ ولعل لن أنزل هذه الآية لملاحظة هذا الأمر، ولكن عندما يكون هناك شأن نزول، شأن النزول لا يحصل الآية في معنى محدود، وخصوصا أن القرآن ذو معان كثيرة. من معجزات القرآن أن آية واحدة يمكن أن تستفيد منها معاني كثيرة، ولذلك قد يكون بإجمال في الآيات سبب لفهم الإنسان. من الأمور من معجزات القرآن أن القرآن لم يأتي يفصل فصل الأول الفصل الثاني موضوعات معينة. لماذا؟ لأن الكتاب الذي جعل هناك فهرس وجعل عناوين بكل فصل عنوان، أن العنوان يحصل ذهن الإنسان في هذا الجهل. ولكن إذا لم يكن عنوان الإنسان يفكر في الشيء حرا، لا يجعل ولا يعني يدخل فكره في نفق واحد. ولذلك كثيرا ما الآيات التي ذكرناها مرارا وكرارا على المنابر وعلى الدروس، بعد مرة ترون أنه يفتح آفاق في هذه الآية المباركة ما كنا نتوجه إليه. في هذا قضية ربما يعني الآن يبتلنا المؤمنون به. قول الله تبارك وتعالى: الذي بحثناه مفصلا في علم الأصول. إنما الله ما كان المؤمن ينفر كافة فلولا لفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. كثيرا ما في خبر واحد أنه لابد أن يكون هذا يدل على قبول خبر الواحد والبحث المفصل. ما توجهنا إلى هذه النقطة المهمة وهو أن الآية وردت في الجهاد، النفر جهاد، ثم يقول: ما كان المؤمن ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ما قال ليقاتل العدو، قال ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الجهاد المسلحة من فوائد المهمة في الجهاد التفقه في الدين، والتفقه في الدين ليس مسائل الشرعية، فهم الصحيح من الدين. الدين نأخذ الدين على بصيرة، فالبصيرة يحصل من هذا المباركة. ثم كذلك واجب التبيين للآخرين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إنما صار عنده البصيرة بمكر الأعداء وخطر الإنسان عندما يعود يحمل رسالة من جبهات الحرب، الرسالة التي تحملها في جبهات الحرب في هذا الجو المعنوي، ويحملها إلى سائر الناس. لا يتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولذلك لا ينبغي أن نحصر الآية لما أن قبله كذا وبعده كذا، فهذه الآية خاص بالجهاد، لا، هذه الآية عام. والله تبارك وتعالى جعل هناك هذه الآية المباركة عنوان عام، ولأن يحرض الناس على الجهاد، ولكن ليس معناه حصرا على موضوع الجهاد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، فهذه الآية الكريمة. أما هناك روايات كذلك وردت حول هذه الآية الكريمة، منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أن الآية تحذر الإنسان عن الانحراف وحبط الأعمال، يقول قال رسول الله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة. قال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير، عنده أشجار كثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها، وذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كذلك في بطلان العمل في آيات القرآن كثيرا ما، أو لا أقل أكثر من مورد، ورد آيات يحذر المؤمنين عن الانحراف: أفإن مات أو قتلا غلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا. الله تبارك وتعالى في حديث كذلك ورد في در المنسور، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأواصد والبيهقي في الدلائل أن أبي هريرة قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منك بسلمان، ثم قال: هذا وقومه والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان منوتا بالثريا لتناوله رجال من فارس. أنا عندما ذهبت في مجلس تبريك لمفتي سوريا أحمد بدر الحسون، كان في غاء كبير جدا وغاء مجللا، وعندما دخلنا هو أجلسني في جنبه، وكان الوزراء وعلماء الكبار لدمشق كانوا موجودين. تكلم حول مسؤولية الإفتاء وبين أهمية الإفتاء، ثم من دون مناسبة تطرق إلى الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهو رفع رؤوسه وفعل كذا وكذا، ثم ذكر هذه الآية المباركة وهذا الحديث الذي هنا. كان ذكر عن أبو هريرة ولكن عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن تتبلوا يا معشر العرب يستبل قوما غيركم، يعني الموالي. الموالي يقولون لمن لم يكن عربا، لأن كل من كان يعيش في البلاد العربية كان مسترا أن ينتسب إلى طائفة من الطوائف، قبيلة من القبائل، عشيرة من العشائر، لأنه لا يمكن يعني في القديم الحياة من دون انتماء إلى عشيرة. فهؤلاء الذين كانوا عبدا ثم حررهم أو لم يكونوا عبدا، جاءوا من بلاد آخر ودخلوا في بلاد العربية، كانوا هم موالي لعرب، يعني إيمان أو عهد الولاء بينهم وبين قبيلة أو بين عشيرة. والذي المراد من الموالي غير هؤلاء الذين غير العرب الذين ألحقوا بالعرب، كما كثيرا ما في أسناد الروايات: فلان مولى آل فلان، مولى آل فلان، هذا معناه هذا الأمر. أنا فلان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعة الله والرسول من دون منة ولا عجب، ولا نبطل أعمالنا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.